بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هو الذي عمل في المضاف إليه الجر؟ المضاف على الصحيح والتوابع. نعم،
أما النعت والتوكيد وعطف البيان، فذهب الجمهور إلى أن العامل في التابع هو العامل،
هو العامل في المتبوع.
مررت بزيد العاقلي، العامل في المتبوع الباء فهنا عمل فيها الجاثرة.
طيب،
وأن عطف النشق على ثلاثة أقوال، أصحها قول الجمهور أن العامل في المعطوف هو المعطوف عليه.
طيب، والبدل؟
وأما البدل ففيها أقوال، منها والصحيح وقول الجمهور أنهم قالوا أن العامل في البدل هو عامل محذوف من جنس العامل في المبدل منه.
العامل في المبدل منه
هو نفس العامل، من نفس الجنس العامل.
كما تقول هذا لزيد أخيك أبيك، يعني هذا لزيد لأبيك. نعم. طيب، تسمية الحروف حروف الجر عندك يا محمد؟ لماذا سميت بحروف الجر؟ كيف تجر من؟
تجر الفعل لا معنى الاسم،
تجر معنى الفعل، تجر معنى الفعل إلى الاسم الذي تدخل عليه. طيب، وتسمى حروف الإضافة، وهي تسمية الكوفيين الفعل إلى الاسم، تربط بينهما. طيب، وسميت بحروف الصفات لماذا؟ تحدث في الاسم صفة. نعم، وتسمى أيضا بحروف الخفض. طيب، حرف الجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو قد أشار إليها المصنف. نعم، كما سيأتي معنا. حرف الجر الأصلي يكون له معنى وله متعلق. طيب، حرف الجر الزائد ليس له معنى غير التوكيد، غير التوكيد هكذا، وليس له متعلق. والثالث الشبيه بالزائد، مثل ماذا الشبيه بالزائد؟ رب. نعم، هذا له معنى وليس له متعلق. طيب، كم عدد حروف الجر؟ 21 حرفا. طيب، ذكر المصنف كم؟ وبقي كم؟ 7 لم يذكرها المصنف. ما هي هذه السبعة؟ ثلاثة في باب، ذكرت في باب الاستثناء، وهي
حاشا وخلا وعدم.
نعم، خلا وعدا وحاشا. طيب، لماذا لم يذكرها؟ استغنى نعم، استغنى بذكرها في باب الاستثناء. طيب، وأربعة هي لم يذكرها، لكن ما هي؟
كي ولعل
كي ولعل
لا
وسافر ها كي ولعل أكمل
ولولا
ومتى، هذه أربعة، لعل ومتى ولولا وكي. طيب، لعل في لغة من؟ لغة من هي حرف جر الأصل، أنها إيش؟ من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكنها حرف جر في لغة من؟ ها؟ لغة عقيل. طيب ماذا قالوا؟ ماذا قال هؤلاء القوم؟ هات شاهدا يعني من كلامهم. قالوا أحسنت يا، لعل الله فضلكم علينا، لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم مشرين. طيب الحرف الثاني، الحرف الثاني متى؟ وهي حرف جر في لغة هذيل، مع أن الأصل في متى، الأصل في متى أنها استفهامية، أنها استفهامية، اسم، اسم استفهام، لكن تكون حرف جر في لغة هذيل لأنها سمعت في كلامهم، وتكون بمعنى من، تكون بمعنى من، كما سمع من بعض هذيل أخرجها متى كمه، أخرجها متى كمه أي من كمه، وكما قال بعضهم شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، متى لجج. هنا جر ما بعد متى باعتبارها ماذا؟ حرف جر، بمعنى ماذا؟ من الابتدائية. الحرف الثالث كي، وكي هذه تجر أن المصدرية وصلتها، تجر أن المصدرية وصلتها، نحو جئت كي تكرمني، أنت تقدر بعد كي ماذا؟ أن، قدرت أن بعد كي، فيؤول المصدر ويقدر وتقدر اللام قبل كي بدليل ظهورها معها كما في بعض الأمثلة لكي لا تأسوا. إذن كي هذه تكون حرف جر، حرف جر متى تكون حرف جر؟ ها هنا جئت كي تكرمني، كيف حرف جر دخلت على فعل مضارع؟ يقال هنا باعتبار أنها دخلت على أن المصدرية، يقدر فيها أن المصدرية، والمصدر المؤول هذا يكون اسما، كأنه قال جئت لإكرامي هكذا. الحرف الثالث أو الرابع لولا، وهذا يكون حرف جر عند جماعة من النحاة في بعض استعمالاته، وذلك إذا اتصل به ضمير غير مرفوع، إذا اتصل به ضمير غير مرفوع مثل الياء والكاف والهاء، تقول لولايا، لولاك، لولاه، هذا يكون حرف جر. والحرف الذي بعده في محل جر بحرف الجر اسم مجرور. الآن ما إعراب لولايا؟ ها من يأتي بإعراب لولايا؟ إن وصلنا عندك يا محمد لولايا حرف عطف، حرف ماذا؟ لولا، الأصل في لولا أنها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، لكن هنا لما اتصل بها ضمير نصب غير ضمير الرفع فماذا؟ تكون حرف جر والضمير مجرور، هذا هو. نعم. طيب إذن هذه سبعة أحرف لم يذكرها المصنف رحمه الله، والأربعة عشر حرفا التي ذكرها قسمها إلى قسمين. القسم الأول سبعة أو ما يجر الظاهر والمضمر، وذلك في سبعة أحرف ما يجر الظاهر والمضمر، يكون في سبعة أحرف. هذه السبعة الأحرف هي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، هذه سبعة أحرف تجر الظاهر والمضمر، يعني تجر الاسم الظاهر وتجر الضمير. طيب، الحرف الأول من السبعة من، المصنف لم يذكر لحرف الجر المعاني، مع أن المعاني معاني حروف الجر من أهم الأبواب، من أهم الأبواب وأعظمها، لأن معانيها تدخل في مجالات من العقيدة وفي مسائل فقهية وغير ذلك، فهي مهمة، مهمة معرفة معاني الحروف. لم يذكر حتى المعاني المشهورة لحروف الجر، لم يذكر حتى المعاني المشهورة لحروف الجر، ولكن نبين شيئا من ذلك على وجه الاختصار وليس على وجه التطويل، فإن معنى من يستغرق درسا، وكذا إلى بما يذكر فيها من أمثلة وشواهد ومعاني، وإنما يشار إلى بعضها لكونه المشهور، ولتتعرف أيضا على أن للحرف الواحد من حروف الجر عدة معان، عدة معان كثيرة. الحرف الأول من، وهذا هو أم حروف الجر، أم حروف الجر من، ولهذا تقدم في الذكر، إذا ذكرت حروف الجر يبدأ بماذا؟ بمن، لأنها أمها، وتأتي لمعان كثيرة جدا. أشهرها، أشهر هذه المعاني أنها لابتداء الغاية، للابتداء أي ابتداء الغاية، سواء كانت الغاية مكانية وهذا باتفاق، أو زمانية وهذا على الصحيح، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد ابتدأ الغاية المكانية من أين؟ من المسجد. والزمانية نحو من أول يوم، من أول يوم ابتدأ الغاية الزمانية، هذا هو أشهر معاني من. إذا قيل من ما معناها؟ يذكر هذا المعنى ابتداء بأنها للابتداء، ابتداء ماذا؟ ابتداء الغاية، سواء كانت مكانية أو زمانية، للمكان أو للزمان، المكان باتفاق والزمان على الصحيح. ومن هذه المعاني التبعيض، وهذا أيضا من المشهور عن من، كما في قوله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون، والتي للتبعيض تأتي بمعنى بعض، أن يصح أن يحل محلها كلمة بعض، فمثلا حتى تنفقوا من ما، أي بعض ما تحبون. ومن معانيها بيان الجنس، بيان الجنس، كما في قوله تعالى: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، من جنس ماذا؟ السندس. الثياب الخضر هي من جنس السندس. وأكثر ما تقع هذه التي هي لبيان الجنس تقع بعد ما ومهما، تقع بعد ما ومهما، كما في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة. من هنا ما هي؟ بمعنى إيش؟ بيان الجنس، من جنس رحمة الله. مهما تأتنا به من آية جاءت بعد ماذا؟ بعد مهما. ما ننسخ من آية جاءت بعد ما، هذا الأكثر، وإلا قد تأتي غير مسبوقة بما ولا مهما كما في المثال الأول. ومن معانيها المشهورة أيضا التعليل، كما في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. مما، والتعليلية هي التي يصح أن يحل محلها كلمة بسبب، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. وكذا في قوله: يحفظونه من أمر الله. ما معنى هذه يحفظونه من أمر الله؟ أي بسبب أمر الله، بسبب أمر الله. إذن هذه بعض المعاني، وهناك معاني كثيرة، وإنما ذكرنا هذه لأنها أكثر ورودا وأشهر ذكرا. ومن تجر الظاهر والمضمر، كما جمع في قوله تعالى: ومنك ومن نوح. ومنك هذا جر ماذا؟ من جرت ماذا؟ المضمر. ومن نوح جرت الظاهر. الحرف الثاني إلى، وإلى تأتي لمعان عديدة، أشهرها الانتهاء، أي انتهاء الغاية، سواء كانت زمانية أو مكانية أو غيرهما. مثال ذلك قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، انتهاء إلى مدة زمانية. ومن ذلك: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، انتهاء إلى ظرف مكاني. ومن غير الزمان والمكان ما ورد في الحديث: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا من غير زمان ومكان. إذن هي للانتهاء، سواء كان انتهاء الغاية زمانا أو مكانا أو غير ذلك، أيا كان، أهم شيء أنها تأتي إيش؟ للانتهاء. تأتي لماذا عندك؟ للانتهاء. انتهاء ماذا؟ الغاية، انتهاء الغاية، سواء كانت زمانا أو مكانا أو غير ذلك. ومن هذه المعاني أيضا أنها تأتي للمعية، تأتي للمعية والمصاحبة، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. هل معناها ولا تأكلوا أموالهم إلى أن تصلوا إلى أموالكم وتتركوها؟ لا، ولكن تخلطون هذا وهذا فتأكلوا أموال اليتامى وأموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ومثله
ما ورد عن العرب في المثل الذود إلى الذود إبل. ما معنى هذا المثل الذود إلى الذود إبل؟ يعني ما هو ذباب أو ماذا تقصد؟ طيب ذاك الذي كذا يكبر حتى يصير مثل الإبل هكذا. قالوا معناها القليل مع القليل يصير كثيرا. الذود المراد به العدد من 3 إلى 10 من الإبل. اجتمع قليل من الإبل وقليل حتى تكون ماذا؟ إبلا، يعني تكثر. فهنا كلمة إلى، الشاهد إيش؟ إلى الذود إلى الذود، ما معنى؟ مع الذود. وتأتي أيضا من معانيها أنها تأتي بمعنى في. نحن نركز على بعض ما هو مهم في المعاني وإلا فهي كثيرة. نحو قوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ما معناها؟ أي في يوم القيامة، يجمعكم في يوم القيامة. ومثل قوله تعالى هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى، ماذا؟ في أن تتزكى، هل لك في أن تتزكى. نعم، هذه أشهر معاني إلى، وهي تجر الظاهر والمضمر كما ذكر في قوله تعالى إلى الله مرجعكم، هذا جرت ماذا؟ جرت ماذا؟ الظاهر. وفي قوله إليه مرجعكم جرت المضمر. الحرف الثالث عن، وعن تأتي لمعان عديدة نذكر بعضا منها. أشهر معنى لها ما هو عندكم؟ المجاوزة، المجاوزة بمعنى المباعدة، كما تقول سرت عن البلد، رميت السهم عن القوس، أي باعدت، باعدت وبعدت. وتكون المجاوزة إما حسية، وذلك إذا كانت ببعد جسم عن جسم، كما تقول مثلا رميت السهم عن القوس، بمعنى أنك ماذا؟ أبعدت هذا الجسم عن الآخر، سرت عن البلد، جسم ابتعد عن هذا، في أمور حسية. ويكون أيضا في الأمور المعنوية مثل قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكري يعني بعد عن الذكر معرضا. طيب، ومن هذه المعاني ومن معانيها البعدية، أن تأتي بمعنى بعد، تأتي بمعنى بعد، كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. ومن معانيها أنها تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه، عن هنا جاءت بمعنى على. ومن معانيها أنها أتت بمعنى من، كما في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي من عباده. ومن معانيها الشهيرة أنها تأتي للتعليل كما في قوله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك أي من أجل ماذا؟ من أجل قولك، لأجل قولك، هذه للتعليل. إذن هذه أشهر المعاني لعن، وهي تجر الظاهر والمضمر. وقد ذكر المصنف رحمه الله ذلك. الظاهر مثل قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، والمضمر مثل قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب الحرف الرابع على، وهذا الحرف يأتي لمعان كثيرة، أشهرها الاستعلاء. ما المراد بالاستعلاء؟ هل هو طلب العلو؟ لأن الغالب في استعمال السين والتاء أنه للطلب. ما معنى الاستعلاء؟ المراد به العلو نفسه لا طلبه، العلو ذاته كما هو واضح. وإنما أتي بالسين والتاء الاستعلاء من أجل التوكيد، من أجل التوكيد. وهذا العلو في على التي تدل عليه، تدل على الاستعلاء وهو العلو، يكون حسيا ومعنويا. فالحسي مثل قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، والمعنوي مثل قولهم على فلان دين، على فلان دين. هذا علو ماذا؟ معنوي، علو معنوي. ومن هذه المعاني لكلمة على، لحرف على، أنها تأتي بمعنى في الظرفية كما في قوله تعالى على حين غفلة، أي في حين غفلة. وتأتي بمعنى اللام كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لهدايته إياكم، على بمعنى اللام. وتأتي بمعنى عن كما في قول الشاعر إذا رضيت علي، لاحظ كلمة علي، بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. إذا رضيت علي، ما معنى رضيت علي؟ أي عني، على هنا بمعنى عن. وتأتي للمصاحبة كما في قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. ما معنى على ظلمهم؟ أي مع ظلمهم، لذو مغفرة مع وجود الظلم منهم. وهذا الحرف يجر الظاهر والمضمر، وقد جمع في قوله تعالى وعليها، هذا جر ماذا؟ على المضمر. وعلى الفلك تحملون جر الظاهر. الحرف الخامس في، وهذا الحرف أيضا ورد لمعان كثيرة، أشهرها أنها للظرفية المكانية والزمانية كما في قوله تعالى في أدنى الأرض، وكما في قوله في بضع سنين، هذه للزماني والمكاني. أشهر معنى لفي هو الظرفية، أشهر معنى لفي هو الظرفية، وتكون الظرفية حسية ومعنوية، حسية كما في قولك الماء في الكوز، ومعنوية كما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا أشهر معاني فيه. ومن معانيها أيضا السببية، أنها تأتي للسببية كما في قوله تعالى لمسكم فيما أفضتم، فيما أي بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ومن معانيها المصاحبة كما في قوله تعالى قال دخلوا في أمم، ماذا تعني هذه؟ لاحظ أنها تنكشف لك المعاني إذا عرفت معاني الحرف. ادخلوا في أمم أي مع أمم. ومن المعاني أيضا الشهيرة أنها تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، إيش معناها؟ أي على جذوع النخل وليست للظرفية. وهذا الحرف يجر الظاهر والمضمر كما في قوله تعالى وفي الأرض آيات، جر ماذا هنا؟ الظاهر. وقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس، جر ماذا؟ المضمر. هذا الحرف الخامس. الحرف السادس الباء، وقد ورد أيضا لمعان عديدة. أشهر معاني حرف الباء هو الإلصاق كما قال سيبويه رحمه الله وإنما هي للإلصاق والاختلاط، وقال وما اتسع من هذا الكلام فهذا أصله، يعني أن أصل الباء تأتي للإلصاق لا تأتي لغيره، تأتي للإلصاق لا لغيره، هذا هو الأصل. مثال ذلك أمسكت بزيد، أي قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب أو نحو ذلك. وهنا سؤال، ما الفرق بين أمسكت زيدا وأمسكت بزيد؟ ليظهر لكم معنى الإلصاق، ها ما الفرق؟ ما الفرق بين أمسكت زيدا وأمسكت بزيد؟
جعلته
هو لا لا لا، يعني ما الفرق بين أمسكت زيدا وأمسكت بزيد؟ ها
زيد
من من المنع، أحسنت. يعني يقال أمسكت زيدا لا يلزم منه أن يكون قد مسه قبض عليه، قد يكون منع حجزه، أمسكت زيدا يعني هو محجوز ممنوع من التصرف، بخلاف أمسكت بزيد معناها إيش؟ أنك قبضت عليه ملاصقا جسمك بجسمه بشيء منه. مفهوم هذا؟ أمسكت زيدا وأمسكت بزيد، سواء قبضت على شيء من جسمه أو مما اتصل به أمسكت به، هذا معنى الإلصاق. إلصاق واضح. قد يكون هذا الإلصاق أيضا معنويا، قد يكون الإلصاق معنويا لا حسيا، ما هو لابد أن يكون حسي، كما في قولك مررت بزيد. ماذا يعني؟ أي جعلت مروري بمكان قريب من زيد حتى كأنه ملاصق له. هذا هو أشهر معاني أو أصل معاني الباء، أنها للإلصاق. ولذا ورد الاختلاف في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. لاحظ الخلاف في اللغة، أورث خلافا من حيث ماذا؟ الحكم الشرعي، المسألة الفقهية. بعضهم قال الباء هنا للتبعيض، وبعضهم قال للإلصاق. الذين قالوا للتبعيض قال تمسح برأسك ولو هكذا يكفي، والذين قالوا للإلصاق يعني ماسكا رأسك بالكامل وأنت مار به ماسحا له، يعني جميع الرأس. والصحيح هو أنها للإلصاق، أنها للإلصاق، وهو الوارد عن جمهرة من النحاة لا سيما من المتقدمين. من معاني الباء أيضا أنها للاستعانة. ها، من يذكر مثالا على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ذكرت هذه الباء أفادت ماذا؟ الاستعانة. ومن معانيها أيضا أنها تأتي بمعنى الظرفية، بمعنى في، كما في قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي، أي في جانب الغربي. وتأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى من إن تأمنه بقنطار، بقنطار يعني على قنطار. وتأتي بمعنى السببية، كما في قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. الباء هنا بمعنى إيش؟ أي بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم، جاءت بمعنى السببية. وتأتي بمعنى المعية، كما في قوله تعالى اهبطوا بسلام، أي مصاحبة لكم السلامة. وهذا الحرف يجر الظاهر والمضمر، كما مثل المصنف رحمه الله، وذلك في قوله تعالى آمنوا بالله وآمنوا به. الحرف السابع اللام، الحرف السابع اللام، وقد وردت له معان عديدة أشهرها الملك، أشهرها الملك. وضابط الملك أن تقع بين ذاتين وتكون داخلة على من يملك، كما في قوله أو في قولك المال لزيد. وفي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا أشهر معاني اللام، وتأتي لشبه الملك، شبه الملك، والذي يعبر عنه بالاختصاص، كما تقول السرج للدابة، أي اختصت أو خاص بماذا؟ بالدابة. هل يعقل أن يضع على آدمي؟ إيه. ومنه أيضا الاستحقاق، كما في قولك العذاب للكافرين، أي استحق الكافرون العذاب. هذا شبه الملك، شبه الملك. ومن المعاني أن اللام تأتي بمعنى التعليل والسببية، كما في قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة، لذكراك أي بسبب ذكراك. وتأتي بمعنى إلى، اللام تأتي بمعنى إيش؟ إلى، كما في قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى. وتأتي بمعنى بعد، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. وهذا الحرف يجر الظاهر والمضمر، كما مثل المصنف له بقوله تعالى لله ما في السماوات وله ما في السماوات. هذه سبعة أحرف من جملة 14 حرفا، قسم المصنف 14 حرفا إلى قسمين، القسم الأول ما يجر الظاهر والمضمر وهو 7 أحرف، ما هي يا عبد الرحمن؟ من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.